الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند باب عقده المصنف الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الحديث، باب صوم يوم عاشوراء. قبل الدخول في هذا الباب بننظر سريعا في الفصل السابق الذي عقده المصنف رحمه الله، باب صلاة الإمام جالسا ومن خلفه قياما. سمعين؟ طيب، تلاحظ أن الإمام رحمه الله تعالى لما عقد الباب عقد الباب بفقهه الذي اختاره والذي قاطع به في آخر الفصل كما ترى، قال يتعينوا المصير إلى الناسخ، صحيح؟ فهنا باب صلاة الإمام جالسا ومن خلفه قياما، دي نهاية المسألة. طيب، الشيء اللي أنا عايز أضيفه بقى من هذا الفصل بعد العبد السابق وأخذ الباب أو الفصل الوقت، نخلص من الفصل بهذه النقطة التي عقدها الإمام رحمه الله تعالى، وهي فقه الإمام من خلاصة الباب. ده الشيء اللي هو استقر عليه قول الإمام رحمه الله تعالى، كأنه يقول هذه خلاصة المسألة التي ختم الرسول صلى الله عليه وسلم به حياته، أو ختمت بها حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفوائد الذهبية التي استفدناها من الإمام، السؤال لإخواني، هذه الفوائد التي استفدناها، بقول استفدناها، هل الإمام نص عليها مكتوبة في الباب؟ ها، ردوا علي، هل الإمام نص عليها ولا علمت من خلال كلام الإمام؟ الإمام لما تكلم في هذا الكتاب مو بيكلم ناس قاعدة على يعني جلسة أهو كده وخلاص من اللي بتلمنا، لا، يعلم الإمام أن مصنفه لم ولن ينظره إلا من كان على علم بما يقول به الإمام، صح ولا لا؟ فاهم اللي بيقوله؟ حديث، رجال، علل، قواعد، أصول فقه، يعلم الإمام اللي هينظر في مصنف الإمام بيتكلم بهذا المستوى معايا؟ وإلا هتتفقون معي فيما أقول. القواعد التي خرجت عند الأئمة رحمه الله تعالى وجرى عليها العمل خرجت من ثنايا كلام الأئمة. يبقى فرق بين أن أنا أقول لمحمد وأقول لأنس وأقول لأحمد وأقول لفلان من أين لك. إنسان مشتاق إلى معرفة القواعد والأصول يقول أنا عايز مصنف في اللي بتقوله ده كله. طبعا انت بيطلب منك شيء معجز، مش هيحصل. وهنا فوائد الشيخ بيديك حياته في مجلس، اكتب 1 2 3 4 5، طب الحاجه دي عايزه موجوده في كتاب، مش هيحصل. ولذلك لطيفه، الائمه الذين صنفوا في القواعد والاصول الفقهيه حتى الاخير بدا يحط هذه الضوابط، هو على اي اساس صنفها وعلى اي اساس اصلها؟ صحيح، مصنف في القواعد في الرجال والعلل الى اخره، مصنف في الصلاحيات اصول الحديث، مصنف في الصلاحيات اصول الفقه. هي اللي صنف ده جاب التصنيف ده منين؟ من اللي بنقوله ده بقى. خد عندك، هتتفقون معي بلا خلاف، أعمل الإمام رحمه الله تعالى قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا، صح؟ يبقى أعمل قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فجالسا، فإن لم تستطع يبقى الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، صحيح؟ طيب أعمل قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. تعال نشوف، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة جاء، صح معايا؟ يبقى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. لا أستطيع، الآن أستطيع، جلست، لماذا جلست؟ يبقى الأصل الحظر، بخرج من الحظر بضرورة، إيه الضرورة وما قدر الضرورة؟ والسؤال لي والإخواني، من الذي يقدر قدر الضرورة؟ من؟ معي ولا مش معي؟ عايز حد يتكلم معي ناقش. من يقدر؟ المكلف هو الذي يقدر قدر الضرورة. الشرع عندما أباح المحرم المقطوع بحرمته عند الضرورة، إيه الضرورة؟ لموت لأكل المحرم، القدر اللي أنا هاكله هو شرع حددولي؟ من حدده؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد إداها، اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى عشان كده تجد الفقهاء والأئمة قالوا يأخذ القدر الذي يقيم النفس، يحفظ النفس، يحيي النفس إن شاء الله، يحفظ النفس إن شاء الله. إيه القدر؟ يبقى يخل بالضبط، إذا ده تقدر بقدرها، المكلف هو الذي نرجع إلى أصل الإيمان في هذه الجزئية مبنية على معتقد، عشان ما تدخلش في قصة الاستحلال المحرم. إذا دي زوايا أصولية في غاية الأهمية. الشيء الثالث اللي عمله الإمام هو الناسخ والمنسوخ، والناسخ متعين العمل به لأنه يعتبر لغى الحكم السابق وبقى الحكم الايه، يبقى لا يعمل بالايه، بالمنسوخ، وإنما يعمل بالايه، وإنما يعمل بالناسخ، وده اللي استقر هيكون مستقر عليه العمل. يبقى النسخ هناخد منه بالمنصوص ولا بالمعقول؟ أحسنت، يبقى النسخ بالمنصوص وليس بالمعقول ولا بالظنون، تمام؟ ولا بالظنون. وذلك نرى من خلال الاستقراءات في مصنفات الكبار سلفا رحمه الله تعالى، وكثيرا ما يرد الحافظ ابن حجر ومن شيخ الحافظ ابن حجر ومن سبق على من يدعي النسخ 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 النسخ. فالنسخ لابد من قرائن تدل على ان في نسخ، النص طبعا رقم واحد، قرائن تقوى وتقوي على قبول هذا النسخ وليس بمسألة الظنون. فالنص عندما يأتي يقطع في الأمر ولا ينشئ فيه جدلا، خلاص كما هو واضح معنا. الشيء الثاني الجميل حجية فعل وقول الصحابي، حجية قول وفعل ايه الصحابي ما لم يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في الميزان لكل أحد. الآن انت ما الناس، يبقى هنقول انه جابر أسيد بن حضير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلفا قبل الايه، قبل النسخ. فلما جاء النسخ شل الامام بقى اللي ختم به الباب، قد يعلم العلم لا يعلم غيره، صح ولا لا؟ يبقى هيبقى العلم توجيه قول الصحابي هنا في المؤشر، بقى الصحابي خالف وما خالفش، ولذلك الجمع بين المرويات وصبر المرويات بيعطيك مثل هذه الأسس وهذه الضوابط. لذلك الدندنة حول ايه الخلاف والتهميش او تهوين مسألة الخلاف والصحابة اختلفوا والصحابة اختلفوا بالعقيدة وإيش وإيش وإيش. ده الفئة دي فئة غلبانة. بقول له اعطيني مثالا على اختلاف الصحابة على الطريقة التي يدندن حولها أدعياء الخلاف، وإن الخلاف ده شيء عادي في عصرنا، والاستشهاد بالصحابة والاستشهاد بالفقهاء وإيش وإيش الكلام ده. هل الصحابي علم نصا خالفه عن الرسول؟ اديني مثال واحد يعني خالف نصا علمه عن النبي. ما حصلش. ده انا اجيب لك عشرات الامثله على ان ده لم يحدث. انت بتزعم شيء هاته، لا سيما في امور العقيده، ويبدا ايه يلبس على الشباب والخلاف والصحابه اختلفوا والاشي والكلام ده كله، والخلاف ده شيء عادي شيء عادي شيء عادي، ويبدا كل المسائل بتسمعها والله المساله خلافيه خلافيه خلافيه. ايه يابا اللي خلافيه؟ شويه شويه بالله عليك، انت ليش جيت؟ انت ليه كذا؟ انت هي القضيه مش بكده، القضيه ان مفيش خلاف، والخلاف انت اللي انشاته. والشيء العجيب انك تنشئ بين معاصر وبين سالف خلافا وتقول له حظ من الاجتهاد. ده هوس لا يعرف باي حال من الاحوال اطلاقا. اذا الصحابي قول وفعل حجه خلف رسول الله. الان قطع الامام بانه وجه قول الصحابي او فعل الصحابي حال مخالفه مكان علي، اما ان يكون على الوجه الاول او لم يبلغه النص عن الرسول مؤخرا والذي مات عليه الرسول، خلاص انتهت القضيه. فلما يكون فهم قواعد واصول بتستريح، ها بنستريح وبتريح اللي قدامك. لكن لما بيكون في جهل في القواعد والاسس خلاص ده بيعمل لك صداع، بيرفع ضغطك، بيعلي سكرك، وما فيش بينك وبين حوار غير انك بتحزن وبتسكت. هي دي المشكله اللي موجوده في الوقت المعاصر، وكل اصبح بيتبجح وبيتكلم في دين الاسلام. وما رايت هذا الا في دين الاسلام للاسف الشديد. ومع ده لن يجر احد ان يتكلم في يهوديه في نصرانيه ويخبطنا ويخبطنا، وحريه الراي فقط في دين الاسلام يتكلم زي ما هو عايز ويخبط زي ما هو عايز. ها زي اليوم اللي بتسمعه بالامس او بعد، خبرني بعد الحبايب في مساله الالحد وما تملحد والفجلكه، بقى بتسمع من الناس المهاويس اللي بتكلموا باشياء عجيبه غريبه، تمام، والتخليط الرهيب في مخ الشباب البعيد اللي ما ترباش في بيت على دين وعلى قواعد وعلى اسس، ولا تربى على اي احد يربيه على قواعد واسس، ولا شيوخ فاهمه دينها صح ولا عارفه شيء صح وعاوز يكبر على حساب الدين. طبعا ده شيء لا شك انه كله محزن في النهايه ويقلب الاوجاع على الشخص الغيور على دينه، لكن الدين له رب يحميه. اما الامه اذا تنكرت لدينها فسينسفها رب العالمين نسفا بجند من جنوده الذي لا يعلمه الا الله. الشيء الاخير وده ملمح جيد جدا أشار إليه أخونا أحمد علي ربنا يبارك فيه، وده بيعجبني في الطالب اللي قاعد نبيه ويربط الدراسة القديمة بالدراسة الجديدة جيد. إيه الملمح الجيد اللي قاله؟ طبعا مشهور عند جمهور الأصوليين يقول لك إن فعل الرسول يدل على الوجوب، صحيح ولا لا؟ معايا ولا لا؟ هذا على اضطراد قول خطأ، لكن متى يكون على الوجوب ومتى يكون على الاستحباب قرائن تدل على ذلك. دي الفائدة المهمة. ألا ترى الإمام قطع بوجوب العمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على الأصل الذي اختاره؟ إذا صلى الإمام جالسا لعلة لمرض صلى المأموم أو المأموم خلفه قياما على الأصل، صح ولا لا؟ وده فعل الرسول، حد يخالف في دي؟ ده فعل الرسول، مع ان القول الاول او الصورة الاولى كان قول وفعل الرسول يعني يدل على الوجوب قولا واحدا من غير شقاق. اذا اتحد، اذا قال الرسول وفعل الرسول دل على الوجوب قولا واحدا بلا نقاش. اذا مسألة ان فعل الرسول على الاستحباب على الدوام طبعا ده كلام خاطئ. دي من جل الفوائد الجميلة اللي خدناها من الإمام رحمه الله تعالى في المجلس السابق. الإمام بقى ختم هذا الفصل في قوله: وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض. صحيح، سبحان الله، وأنه كعلم العامة الذي لا يسع جهله، ولهذا أشباه كثيرة. وفي هذا دليل على ما في معناه منها. بدأ يذكر صوم يوم عاشوراء. الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، اللي هو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك المدني، ده صدوق حسن الحديث، تمام، ده ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن الرحمن ابن أبي ذئب عن الزهري، تمام، وده من الثقات الفقهاء. وقلت انه دايما الامام اللي هو امام في الحديث وحافظ في الحديث ويوصف بالفقه طبعا دي ميزة له، تمام، انه الذي يجمع بين الاثر والعلم بالاثر بالفقه واصوله لا شك ان اقوى من الفقيه المجرد، صح، لانه على علم بالرجال والعلل الى اخره، مع الفقه، مع فقه الروايه والدرايه، فهو اقوى ولا شك. محمد رحمه ابي ذئب مع انه جاء من الطبقه الثانيه طبعا عن الزهري، تمام، واحنا قلنا ان الزهري له طبقات، طبقه الحفظ والاتقان والملازمه، دي الطبقه العليا، طبقة الحفظ والإتقان قلة الملازمة تبدأ تقل بقى، طبقة حفظ والملازمة ضعيفة، وهكذا حفظ بسيط ملازمة ضعيفة، وهكذا في شيوخ كما ترى. وزي تقول زي ما عشان أفهم الطبقات وتلميذ الشيوخ، خليك مرة شيخ ومرة تلميذ، وخرج على وضعك. ده حال الأئمة سلفا، لسنا المكسب من الرواية شيوخا وتلاميذا. ولذلك يقولوا أنه محمد بن عبد الرحمن بن ذئب هذا في رواية عن الزهري فيها شيء خفيف، دي تنفعنا عند بقى في قضايا العلل، مع أنه إمام وثقة وحافظ إلى آخره. لكن إمتى أستفيد من النكتة دي العلالية دي؟ لم يجي وقتها بقى حال المخالفة أو حال الرواية التي فيها كلام. عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها قال: كان رسول الله سلم يصوم يوم عشراء ويأمر بالصيام. يبقى جمع بين الفعل والإيه؟ والقول، تمام؟ طيب الحديث الثاني أو الإسناد الثاني الرابع قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة بن زبير عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صام وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، يبقى حكم يوم عاشوراء. الله يحفظك، جبتها منين؟ ها؟ ما هو ده العلم بقى. طيب وده الفقه، ده الفقه، يعني مين اللي قال واجب محرم مكروه مستحب؟ اللي صنف ده مين اللي صنف ده؟ ما هذا الكلام، ده العلم، ده الفقه. ها، فلما فرض رمضان بنص كلام الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الفريضة، يبقى اعمل قاعدة الايه؟ المنطوق، وقاعدة احسنت، وقاعدة المفهوم في قضية الواجب والمستحب. يبقى هم هنا المنطوق والمفهوم والواجب في الواجب والمستحب، هذا علم. قال ايه بقى؟ وترك يوم عاشوراء فمن صام، فمن شاء صام ومن شاء ترك. ده علم اصول فقه ولا اروع. يبقى اداني بالمنطوق والمفهوم قلت ده واجب وده ايه ودي مستحب. يجي بقى اقول لك بقى اقوال ها اقوال مذاهب متقدمه متاخره معاصر الى اخره ونقول يقول بالوجوب ايه نقول يقول بالوجوب ها ايش ردك؟ ما في نقاش هتقول لي بقى مين وايش مين وايش مين وانت مين والكلام ده غير مقبول. ده نص روايه بلغوا النص ما بلغوش احنا مش بتوع اللي بيلملموا احنا عايزين نتعلم صح ديننا صح. امتى اقول واجب امتى المستحب؟ قول بيقول بالوجوب القول بالوجوب ده منين؟ يبقى من حق اقول من اين لك؟ انت قلدت فلان قل له من اين لك؟ ما تقولش قول بيقول موجوب وفلان ونقيس بالباب الشهره بالفتره الحقبه الزمنيه الى اخره كل دي معلومه فاني. يبقى كل ما علمت وكلما كنت على قواعد اصوليه دقيقه على الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كنت قويا كنت شوكة كنت حائطا شامخا ضد ادعاء العلم. هذه هي يبقى كان هو الفريضة. هذه النقطة الأولى تتمة السياق هتوضح لك أكثر. وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ومن شاء تركه. طب الإسناد اللي بعده أخبرنا سفيان عن الزهري. هنا بقى نص الشافعي. سفيان قلنا أنه هو مين؟ معايا؟ ابن عيينة. سفيان من هنا؟ ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف اللي هو الزهري. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري مش زهري الإمام، يعني هو زهري مدني. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ده من الثقات من رجال الجماعة. قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء وهو على المنبر منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخرج قصة من شعر يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. إداني حكم مش ده المقصود الآن، بس الإمام بيذكر الخبر بإسناده اللي هي قصة من الشعر يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا اللي هي مسألة ايه وصل الشعر اللي تاخد منه حكم الباروكة. تمام ازاي؟ مع الاحكام بتخرج هنا بقى من سنة الايه من سنة ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم. الله اكبر. يبقى دخلنا في حكم والشيء بنظيره في كل زمان ومكان وهيبقى لها ارتباط بقوله لعلمه الذين ما ده الفقه بقى بنفرق بين حامل فقه بين حامل علم وبين فقيه في علم صح ولا لا. فكم من جامع حامل علم وهو جاهل بهذا الذي يحمله حاطب لا يعرف ما الذي في جعبته بيجمع بيقرأ كتير لكن جاهل ما عنده فقه صحيح ولا لا. عشان كده دايما بنقول فقه العلم من يريد الله به علم مرور ما يريد الله به يفقهه ها ما يريد الله به يفقهه يفقهه في الدين يفقهه في الدين وقل رب زدني علما. يبقى اداني في المثال دوت حكم وصل الشعر. اثنين قال ثم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم اني صائم فمن شاء منكم فليصم. يؤكد على ايه؟ على الاستحباب ولا على الوجوب؟ نعم على الاستحباب. يبقى اداني حديث عائشه في الباب واداني حديث معاوية. يبقى النص اللي جابه لم بتناخد منه في حكم وصل الشعر وبنخرج عليه بقى شيء بنظيره في الواقع الموجود في صوم يوم عشرة. الإسناد الذي بعده قال أخبرنا الشافعي اللي هو طبعا هو ربيع قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب اللي هو مين بقى ابن شهاب هنا اللي هو الزهري أحسن عن حميد ابن عبد الرحمن هو السابق الإسناد السابق أنه سمع معاوية عام الحج وهو على منبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ ثم صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء واللي مكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم ولم يكتب الله. ما معنى كتابة هنا؟ يا أيها الذين أمنوا كتب بمعنى فرضا، لم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. يبقى عندك قرينة ثالثة لم يكتب الله، وعلى كل حال أنا صائم. يبقى الصيام هنا فعل، النبي صلى الله عليه وسلم بقرينة الحال يدل على الاستحباب ولا الوجوب؟ ها، مش احنا قلنا بالضبط، مش احنا قلنا ملازمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء، لفعل النبي الملازمة أو الدوام على فعل صلى الله عليه وسلم القرائن الدالة على القول بالوجوب، لم يثبت عصا أنه تركه مرة ثانية. صحيح؟ وجه. يبقى هنا الآن قال لم يكتب وأنا صائم، خلي بالك دي كلها قرائن اهي، فمن شاء منكم فل يصوم ومن شاء منكم فل فليفطر. يبقى دي قرائن تدل على لكن لو انا خدت الاصل هدل على الوجوب، لكن لما جمع الامام وذكر دل على ايه؟ على ان هذا يدل على الايه؟ على الاستحباب، فمن شاء صام ومن شاء افطر. السند اللي بعد كده قال اخبرنا الثقه يحيى ابن حسان عن الليث. نعم. عن الليث، نعم، في المجلس السابق حط واحد تاني تذكرون اللي هو مين؟ حماد بن سلمة. حماد بن سلمة، تمام. ممكن يكون ده ممكن، لكن بالأشهر اللي هو إذا قال وما تكلمش يبقى مين؟ الليث، وممكن يكون حماد. طبعا البحث وجمع الايه وجمع الطرق هبيلي من هو. يبقى هنا الثقة يحيى ابن حسان عن الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال ذكر عند النبي عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يصوم أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن كرهه فليدع. تمام. أدي قرينة ثالثة من حديث ابن عمر. طيب هل كل شيء في الجاهلية أقره الإسلام؟ صح. فمن اتخذ هذا ذريعة للعمل بالأقوال السالفة على وجه الإطلاق وأخذ الأحكام من غير أصل له في شرعنا فقد افتأت على الشرع وادعى على الشرع ما لم يذكره. دي جزئية جدا مهمة، أن يستدل بشيء سابق في أمة سبقت ويجعله من دين الإسلام من غير مستند شرعي، هذا كلام خاطئ. صح ولا لا؟ على الاضطراد. لكن ممكن إذا جاء في الشرع على سبيل الإخبار يبقى أنا كده في هذه الحالة ما لم يقره الشرع بالوجوب أو بالاستحباب، يبقى في هذه الحالة أنا لا أصدق ولا أكذب. معي ولا لا؟ طيب أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله ابن أبي يزيد ده المكي، ابن أبي يزيد المكي ده من الثقات المكثرين من الرواية، ده من رجال الجماعة، يقول سمعت ابن عباس يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه. هنا عندي سقط ملهالي.
فضله على الأيام
على الأيام إلا هذا اليوم. ماشي، يعني يوم فضله. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه فضله على الأيام إلا هذا اليوم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه. صح. يبقى ده بيدل على إيه؟ على التأكيد على استحباب الصيام. واضح كده؟ النبي بتحرص فيها. ومن قدوتي؟ من قدوتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب وانا الرسول فعل وحث عليه وان كان مستحبا. واخواني الواجب والمستحب والمحرم والمكروه دي مطالب شرعية، والمباح بحكم المآل مطلب شرعي. يبقى الواجب هو مطالب الشارع الحكيم فعله عوض الحتم والإلزام، المستحب مطالب الشارع الحكيم فعله من غير حتم ولا إلزام. إذن في بحبوح، فمن شاء منكم ومن شاء منكم. لكن هقول الأولى الصيام اقتداء برسول الله، ولا بقى اتفاجلك واتكلم بقى كأني جبت فقه جديد واقول انه المستحب اذا فعلت اخذت، ما فعلتش ما خدتش كده. ده
الاول الفعل لا شك.
شفت بقى ازاي؟ ولذلك لابد من توعية الناس. المسلم صدره طيب يألف دائما الشرع، لكن المشكلة في المبلغ عن الشرع، انه عند الناس قناعة بان السنة اذا فعلت وزيب عليها الشخص، واذا تركت لا يعاقب ولا يعاتب عليها الشرع. طبعا ده من الاخطاء التي يجب على الشيخ او على الداعي وطالب العلم تصحيح مفهومها للناس. ابدا لو علم ان المستحب مطلب شرعي، لكن من عظيم او من محاسن الشرع ان جعل المستحب بحبوحة للشخص، لم يعنفه بمعنى، أو هقول لم يلزمه بكلاليب الواجب الإلزامي، إذن دي من سماحة الشرع ولا لا؟ من سماحة الشرع. فلا يستغل مثلا كما لا يستغل الإنسان السمح الفاضل في تعاملاته ويفتأت عليه عندما يشعر الإنسان هذا الذي صفته بالشيء الذي يضره أو الذي يؤذيه، لا شك أن يكون رد فعل منه إيه؟ رد فعل منه غير مقبول عند الطرف الآخر، لأنه مو معقول أبدا الإنسان السمح يستغل بالافتئات عليه. ولذلك أقول طارق المستحب بهذه الصورة الشارع الحكيم يعاتبه ويعنفه، وإلا ما تعامل معه بطريقة التأثيم كالتلك التي في الواجب حال طرقه. يقول الشافعي رضي الله عنه بعدما سرد هذا الكلام الحافل الجميل من حديث عائشة ومن حديث معاوية ومن حديث ابن عمر، ها يقول: وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا والله أعلم إلا شيئا ذكره في حديث عائشة، وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأتي بها المحدث ببعض دون بعض. فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمرنا، في عند ساقط. ها إخواني، ويأمرنا إيه؟ أيوة معايا بقى أكمل. ايه؟
لو انفرد
الله كان
ظاهره،
ايوه ظاهره،
ان عاشوراء كان فرضا.
الله اكبر، ما رايكم بقى؟ ها ما رايكم احبابي بقى؟ أقول إيه للشافعي؟ ده أنا أقبل رأسه رجيل ونهار. أهو لو انفرد كان ظاهره إيه؟ كما للشيخ محمد
أن عاشوراء
كان فرضا. الله، ها إيه اللي لملم القضية وجعل الشافعي يقطع به اللي إحنا قلناه قبل ما نصل لهذه الجزئية؟ صبر المرويات في الباب، وده اللي أصله الشافعي. مش هيكون ابدا الفقيه فقيه، ولا العالم عالم، ولا الطالب طالب متمكن الا بصبر المرويات في المساله في الباب. ده اللي قلناه دايما سبق كتير عن احمد بن حنبل وعن الشافعي وابن المدين ومعنا ابن خزيمه ومعنا الباقي وامه. صح ولا لا؟ فبيأتي القصور الفهمي في الموضوع عندما يأتي بنصد آخر أو يجدع أنفوس النص من أوله ويترك الآخر ويأخذ بالآخر ويترك الأول، من هنا بتكون المشاكل. شوف الإمام يقول وهو مما وصلت من حديث اتباعها التي يأتي بها المحدث وبعض دون بعض، فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة الحديث السابق عن الزهري إلى آخره، كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمرنا، ها صار النص إيه أمر بيأمر، والأصل في الإيه في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة، صح؟ جاء الإمام بالقرائن الصارفة الدل على صرف الواجب إلى المستحب، أو نقول دل على صرف دلالة الواجب إلى ما دون، معايا؟ ولذلك قال الإمام لو انفرد كان ظاهره أن عشراء كان إيه؟ كان فرضا، لكن لما جاء بما في الباب قولا واحدا الأمر هنا هيوجع لأنه إيه؟ عن الاستحباب، ما فيش قول ثاني بقى، عدد لي بقى أقواله مثلا بخمسة أقواله، هذا كلام غير مقبول. هقول في خلاف سائغ ولا خلاف غير سائغ؟ قطعا، لأن أنت بتتكلم بنصوص وبقواعد، مو مجرد أقوال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وفي قوله بيقول يا أخي ما تحكمش الأقوال الأخرى يا أخي، لا 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 لا، ده كلام غير مقبول ولا نعرف له أصلا. طيب، وذكر مالك عن هشام عن أبيه عن هشام النبي صلى مصامة في الجاهلية وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء، قرينة دل على صرف الواجب أو لا ظهره الوجوب إلى الآية إلى ما دون وهو الاستحباب. طيب، قال الشافعي لا يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء معنى يصح إلا ترك إيجاب صومه. الله، يعني بقول لك ما فيش قول تاني غيرك، ما يفهمش منه غير كده، معايا ولا لا؟ يبقى تقطع بصحة فهمك، ما ليش علاقة بأقوال بقى، تقطع بصحة الفهم أو القول الذي يقول بهذا، وتعتذر قطعا للقول الذي يقول بخلاف هذا. أدي أمثلة صريحة حية مباشرة لمن أراد أن يتعلم العلم بعلو ومن أصوله بطريق الكبار. تمام، يبقى إلا ترك واجب صومه ترك إجاب، إذا علمنا أن كتاب الله بيّن لهم أن شهر رمضان المفروض صومه، فأبان لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك إجاب صومه، وهو أولى الأمور عندنا، لأن حديث ابن عمر ومعاوية أن الله لم يكتب صومه يوم عاشوراء على الناس. طب رحم الله الإمام، حديث ابن عمر حديث معاوية صريح، وأيضا النصوص ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، جمع الدين المنطوق وبين المفهوم وبين اللي قال الإمام رحمه الله تعالى. تمام النص من أحد الأمور التي تبين وتوضح وتكشف مفهوم أو ما أومى إليه النص وما أراد، تمام الإيه؟ تمام السياق كما رأينا. كل كما يخوان بسمعوه ده كله مهم جدا في الأصول الفقهية، مسألة تتمة السياق، مسألة منطوق مفهوم، مسألة إيماء النص وتنبيه النص، هذا كله استفدناه من الإمام رحم الله تعالى رحمة وسع. يقول ولعل عائشة إن كانت ذهبت إلى أنه كان واجبا ثم نسخ قالته، لأنه يحتمل أن تكون رأة النبي صلى الله عليه وسلم لما صام وأمر بصومه كان صومه فرضا ثم نسخه ترك أمره. علمته بقى عائشة أو تعلمه عائشة، يبقى المصير إلى قول الرسول أو قول عائشة؟ قول الرسول، ودا عائشة قول الرسول، يبقى عائشة حدثت بما رأته من النبي بما سمعته من النبي، وعائشة رضي الله عنها قطعا لم تجمع علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك عشرات الأمثلة على هذا كما يقال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الأئمة من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. فمن شاء أن يدع صومه ولا أحسب ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلى المذهب الأول، لأن الأول هو موافق، معنى أن الإمام يدندن حول هذه الجزئية. قد يقول استقر في علم الإمام إن في قول عن عائشة بيقول صح، وإلا الغمز ده لي معنى، كأن بيقول مو معقول إن عائشة تقول مثل هذا الكلام، حتى لو قالته فهي قالت بما علمته من الإيه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما روت، وإلا في الباب من حديث معاوية ومن حديث عبد بن عمر ومن حديث غيره في الباب. فالإمام رحمه الله تعالى يقدم ويؤخر ويفصل ويوم بكلام هذا الحافل، قال أن الأول هو موافق القرآن أن الله فرض الصوم، فأبان أنه شهر رمضان، ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن بأن لا فرض في الصوم إلا رمضان، وكذلك قول ابن عباس ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم يتحرى فضل على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، يدل على إيه؟ إن دل أقصى يدل على تأكيده وليس على وجوبه، يعني سنة مطلوبة، سنة عالية المستوى، ولا يقال على أنه واجب، كأنه يذهب بتحري فضله في التطوع، وما زال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى ها بس هو عايز إيه. ومن هنا عالية حكمة عظيمة طبعا، أنا أترك المستحب ليه؟ ما دام في وسع في قدراتي لماذا لا أستطيع؟ قد يكون إنسان مريضا لا يستطيع إلى آخره، هذا عذر، لكن الأصل الإتيان بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل الاستحباب، هيك أن يكون هذا من المؤكدات كما هو معنا الآن. قال كأنه يذهب يتحرى فضله في التطوع. ثم طيب بنهايته بس أقول شيء، أنه في حديث النبي طبعا نتكلم عنهم إيه؟ يوم عاشوراء صح؟ طب وحديث عليه السلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وده في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان المشروع يوم التاسع ويوم العاشر. العجيب أنه بعض الأفهام المعاصرة يقول لا، يوم عاشوراء احنا نقول يوم تاسعاء ليه عم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يا اخي السنة جاءت عندي بيوم عاشوراء، لا انا هنقول يوم تاسعاء، لان عليه السلام قال لي ان بقيت الى قابل اصومنا التاسع. هو هنا لأصومنا التاسع من باب المخالفة، أن أصوم العاشر معه ومعه التاسع. طب حديث عند مسلم من حديث ابن عباس، والمقصود هنا أنه كان يصوم العاشر وهم نعم أنه كان يصوم العاشر وهم بصوم الايه بصوم التاسع إن بقي. طب هو لم يبقى، يبقى نفعل مهمة به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عند مسلم وأحمد غريم من وجه آخر عن ابن عباس صوموا يوم عاشوراء خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. إدانا حكم جديد بجمع سنة الرسول، يبقى يوم عاشوراء ده الأصل، الأفضل إن يكون يوم تاسع مع عاشر أو يوم عاشر مع ما حد عشر. مسألة بقى التوسع يوم التاسع والعاشر والإحداشر صح؟ التوسع ده منين؟ ها أحسنت، ابن القيم قال والله على راسي، يبقى لما يتقال الترتيب الأفضل عندي يوم العاشوراء، والفضيلة هيبقى يوم 9 10 11 ده الأفضل والأكمل. منين؟ 2 اللي بعده 9 و10 اللي بعده يوم 10، يبقى هكذا الكمال 11 10 9 أو 9 10 11 اللي بعده 19 اللي بعده 10. الترتيب ده منين؟ معايا ولا انا مخطئ؟ صح ولا لا؟ والله على راسي. يقول لك زيادة تأكيد المخالفة. يا إمام ده أنتم أئمة كبار وأصحاب أصول، ما المخالفة تحققت بقول النبي وهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحقق ما هم به، فكانت سنة. في الرواية الأخرى صوموا يوم عاشوراء، ده الأصل، ده الإيه؟ ده الأصل. وخالفوا اليهود العلة التأكيد، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. قال أو، ما قالش وا. لو قال وا كان التحقيق ده بقى جيد. معايا ومش معايا؟ يبقى قال أو، المخالفة تحققت، استويت معه في يوم عاشوراء، المخالفة تحققت بيوم التاسع، ما عنديش فرصة يوم التاسع وصمت عشرة، يبقى صام 11، صام 10 ونبقى نصوم يوم 11. لكن بقول 11 رقم 1 2 9 و10 3 10، لا، يبقى انا التزم بسنه رسول صلى الله عليه وسلم، فان عجزت عن اتمامها بهذه الصوره وبقيت مع يوم عاشوراء الذي هو الاصل، فانا التزمت بسنه رسول 9 و10. اما ان انا اقول بقى ويجي التوسع بقى ويا سلام، يبقى اكمل 8 9 10 11 12 13 14 25، ما خلاص بقى، يبقى انا فتحت مجال الايه، كلما علوت كلما اشتدت المخالفه. ايه يابا في ايه؟ هتجد هذا الفهم ما دام المساله مساله مخالفه، لا في حدود للدعاء الايه، للدعاء المخالفه، مش كده؟ الايه؟ اتفضل. الان
النهارده
واحد شوال محرم ولا اخر يوم
العشاء،
فهنا انا ممكن يوم التاسع على الرؤى ان يكون 8. طيب ايه المشكله هنا؟ لا احنا كده هندخل، انت تلتزم بالقطر الذي انت فيه، صح؟ صح. انت دلوقتي يعني خرجها على مسائل اكبر من هذه، صح؟ في مناسبة عامة، في شعيرة عامة من شعائر المسلمين، اللي بيحصل بس، فالبلبلة في مثل هذا الشيء اللي احنا بنسمعها طبعا دي مخالفة الأصول الشرعية موجودة، ما ينبغي. ان الاصل الالمام والاصل الجمع بين كيان الأمة وليس التفرقة بين كيان الأمة. ومن العجب أن الشقاق تعدى ونشأ إلى في الحج، تمام؟ ما أدري بقى اللي بيخلف في الحج ده بقى يقف ومعرفة فين، بقى يقف عنده بقى هناك فين، تمام؟ وإشي يروح بقى فين، يعني أمور كده عجيبة بسبب هذا التوسع وهذه البلبلة التي لا أصل لها. فلابد أن تنظر الشيخ أنس إلى حكم الحال وحكم المآل بعيدا عن الشقاق والنزاع. بكده الباب انتهى. أنا كنت أعددت الباب اللي بعد كده اسمه باب الطهارة، باب الطهارة بالماء، صحيح؟ باب الطهارة بالماء. أنا أقف هنا وأنا بس بضع بين يديك شيء مهما، بعطيك فحواء سريعا وإن شاء الله للحديث بقية. بس أنا بحب أنبه على موضوع، إحنا لماذا وقفت عن سيرة الرسول، صح؟ لأن الفصل اللي جاي ده في غاية الأهمية في موضوع الوثيقة التي أعدها أو التي انتشرت في السيرة، الوثيقة التي كتبت بين المسلمين وكتبت بين المسلمين وغير المسلمين. فالمقصود من هذه الجزئية ان انا يعني عايز احررها اكثر بشكل يكون اقرب الى الدقة الحديثية، لأنها تخمن أحكام معايا ولا لا؟ هي ده السبب في التأخير، وليس الأمر على دوام الوقوف لا. فأحب يعني أتشعب لحد ما شوية، لأن ده هتجد بقى فيه كلام كتير. الوثيقة دي بين الأنصار وبين المهاجرين، وبعدين بين المسلمين وبين غير المسلمين، فمحتاج شيء من الدقة بعض الشيء قبل الدخول في هذه المسألة، حتى نكون على صواب غالب إن شاء الله من هذه الجزئية. باب الطهارة، باب الطهارة بالماء. أنا عددت بين يدك الآن، في عندك معك ورقتين صح؟ ووصلوك. طيب الورقتين دول إن شاء الله في المجلس القادم نقرأهم، والورقتين دول معاك هم موجودين. الورقتين دول أنت بتقرأهم كويس وتقرأ الباب، تقرأ الباب من الإمام استطر فيه، دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع ورقات تقريبا في الباب. فعايزك بقى معايا تقرأ انت الباب ده واحدة واحدة، وانا وضعت بين يديك اللي هو اصل المسألة في قضية طهارة الماء، والماء امتى بنقول بنجاسته وامتى لا اقول بنجاسته. فعندك حديث بئر بضاعة تمام، وفي ذكرت لك الموضوع طبعا ده في بحث حديثي. عندك من حديث أبي سعيد الخدري ابن عباس سأل ابن سعد عائشة أبو أمامة، وحديث أبو أمامة هذا الأخير اختلف في وصل وإرسال على رشد ابن سعد عن أبو أمامة عن الرسول، والدرجات نصوت والدرجات نغير الإرسال، يعني انه يكون راشد مساعد عن النبي، وده طبعا حكم الحديث في الاول حسن بطرقه وشواهده. في الزيادة اللي هي الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، والاجماع على العمل بهذه معناه لم تثبت بطريق الرواية. حديث ابن عمر في الباب، وده طبعا اللي ذكره الامام الشافعي، وهيبنى عليه الكلام. اذا كان الماء اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث او لم ينزل، ده حديث صحيح، وفي بعضها قصة قريبة من تلك التي في حديث بئر بضاعة. والحديث مر من طريقين كما تقرأ، من طريق عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، ومن طريق عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. النكتة أنا وهيك عشان ما ترتبش ويحصل لك شيء من الاضطراب، عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر هنا مين؟ بسرعة بس عشان نخش في الفقه. عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ده مين بقى؟ عبيد الله بن عمر العمري؟
لا، عبد الله
بن عمر، عبد الله ابن عبد الله بن عمر العمري.
لا برضه ده مش عمري عشان تصح.
ها
دول اولاد عبد الله بن عمر الطاهر اللي هو العمري. العمري انت
ايه مين عنده؟ طب من سلالة مين؟
عمر بن الخطاب نفسه.
ايه
العمري من سلالة عوف.
احسنت، بارك الله فيك. طبعا دي هتخسر ريبة اذا كان حطيت الكنية، لان انت عندك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه من ابنائه عبيد الله ابن عبد العبيد الله اللي هو يسمى ابن البكر، تمام؟ وذا قلت لك هنا في الجنب ايه، هما من ابناء عبد الله ابن عمر. وعندك عبد الله ابن عبد الله ابن عمر الويخنا بابي عبد الرحمن، دول من ابنائي، تمام كده. طيب عاصم ابن عمر اخو مين؟ يبقى انا بقول عبيد الله ابن عبد الله ابن حفص ابن عاصم ابن عمر، وضحت كده؟ اللي هو بيسموه عبيد الله ابن عبد الله بن عمر العمري اللي هو الثقة السابق، اخوه الضعيف اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن حفص ابن عاصم ابن عمر اللي بسمه العمري. شفت هنا بقى يجي عشان ما جاش ايه روشة هم ايه هو مين دول؟ لان نفس الاسم عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عبيد الله ابن انت معاه ازاي؟ بالضبط. فحبيت اوضح وزني ابتداء عشان ما بقاش فيه اي شيء. الشيء اللطيف اللي انت ربما بعض اخواني لم يعلموا الا اليوم اذا بقى ما قلتين او ثلاثا كده عمل بلبلة وعمل احدث بلبلة عند الفقهاء الاسلام المتأخرين منهم انه الحديث مضطرب وانه قلتين ولا ثلاثة بقى ايه فايدة علم الحديث والعلال. في الاخر انا ذكرت لك برضو الجزئية يعني انتشرت المذهب الشافعي ان القلة بيعرض القلال هجر على انها جاءت بها الرواية وده ما حصلش. فانا وضحت لك هذه الجزئية بانها لم تثبت في خبر او في رواية الا ان توجيههم للامر من جهة الاشعار واللغة والى اخره واللي جرى العمل عند العرب في استعمالهم ده شيء. اما الرواية شيء اخر. مسألة الاستدلال بما في الصحيحين من حديث المعراج عند الفرقة الثانية انه في الخبر ورفع لي سدرة المنتهى فاذا نبقى كأنه قلال هجر ان انا اقيد بها الرواية. طبعا ده تكلف وتعصب ظاهر. المسألة جاءت على سبيل الذكر في الرواية وليست على سبيل الرواية التي فيها التقييد والتخييد. الشيء الثاني اللي انا اردت توضيحه ان اذا بلغ الماء 40 قلة وجه من يقول بأتاني بالاضطراب والحديث مضطرب ولم بين الحكم ولا امور كده غريبة عجب تقرأها. طبعا كلمة 40 دي اصلا وضحتها لك جاء من طريق مين والوضع يكون فيها ايه. بعد كده اديتك خلاصة المسألة في النقاط سريعة الجمع بين حديث البقر وحديث القلتين وتقييم القلتين بالمعايير المعاصرة تمام. وعندك حديث ابو الرأي اللي ذكره الامام رحمه الله تعالى لا يبولن احدكم في الماء الدام او الراكل الذاجل ثم يغتسل منه وهو جنب وضعه الامام ويخرج على هذه التفرعات مهمة جدا. اعطيتك نهاية المسألة بشكل النقاط سريعة. الورقتين دول زبدة بعسل النحل معاي اللي يفرس فيه وما ينفعش يحضر مجلس ومش ينفع يبقى فقيه ولا يفكر ان يكون فقيه وعنده خيرية فقه بيه خيرا نفقهه هفقهه ازاي وهو مستهتر في العلم اللي بياخدوه. الاثنين دول ما تعرفش انا ضبطتهم لك ازاي ولملمت لك لا ملفات الاثنين دول عشان اديك خلاصة المسألة وفرجاء المحافظة على الورقتين دول وتقرام كويس واقرأ الباب بهدوء. فأنا بين حيزين إما أنني ألمم لك الموضوع سريعا السبع صفحات دول تمام أو نقرأه إذا وجدت أن الإمام رحمه الله تعالى أتى بكثير فوائد وقواعد فقهية موجودة والتعليق بالنظر فيها بغاية الأهمية لابد حتى لو خدنا عن مجلس أو اتنين ما عندنا أي مشكلة. احنا بقول لو درسنا هذا المصنف بهذه الصورة الجميلة من جهة التأصيل العلمي في القواعد والأصول يبقى أنا بهنيك إن شاء الله أن تكون فقيها وصلى الله عز وجل أن يرزقنا إياك الصدق في القول والعمل. ده إن شاء الله للحديث فيه بقية.